من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى في السيد، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بعلوم الدارين آمين. قال: كتاب الجعالة. أغلى يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسنده المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين. كتاب الجعالة. يا قوله: من رد آبقي فله كذا. ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم. فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له. ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الرد على الأجنبي. وإن قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد. ولا يشترط قبول العامل وإن عينه. وتصح على عمل مجهول وكذا معلوم في الأصح. ويشترط قول الفعل معلوما. فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد، وللراد أجرة مثله. ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الفعل. ولو اشترك اثنان في رده اشتركا في الجعل. ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل. وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال. ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل. فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له. وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح. وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ، وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل. ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل. وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل، ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده. فإن اختلف في قدر الجعل تحالفا.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الجعالة. قال: الجعالة هي اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء. الجعالة اسم لما يفعل أو يتفق عليه الفاعل والمفعول له، يتفقون على شيء معين، فإذا اتفقوا على ذلك الشيء لزمهما. اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، وكذا الجعل والجعيلة. وشرعا هذا في اللغة، وأما في الشرع فهو التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه، كقوله أي مطلق التصرف: الإنسان العاقل الحر البالغ الرشيد. مطلق التصرف هكذا يطلق على الإنسان الحر البالغ الذي ليس بمحجور ولا سفيه ولا جاهل، يكون عاقلا يعرف كيف يتصرف. قال: من خاط ثوبي هذا قميصا فله كذا، أو رد آبقي، كان عنده مملوك فآبق عليه شرد، فقال من رده فله علي كذا. قال: فعرفه المصنف بالمثال وذكرها تبعا للجمهور بعد باب اللقيط، لأنها طلب التقاط الضالة، يعني أولا بدأ باللقطة ثم شرع في الجعالة فيما يأبق على الإنسان ويسرد منه. ومنهم من ذكر عقب الإجارة كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة، لأنها عقد على عمل، والأصل فيها قبل الإجماع خبر الذي رقاه الصحابي، الذي رقاه الصحابي يعني قرأ عليه حينما لدغ، فقرأ عليه الصحابي، رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم. جاء رجل من الصحابة وعند قوم رفضوا حتى إكرامهم أو ضيافتهم، فلدغ، الله سبحانه وتعالى سلط على أحدهم وهو كبيرهم وأثراهم، سلط عليه فلدغ، فجاءوا يطلبون منهم الرقية، فقال: والله احنا جيناكم ما أكرمتونا ولا شيء، ما نرقي عليه الحمد لله رحمك الله إلا بجهل. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فقرأ عليه الفاتحة فشفاه الله. فلما حصل ذلك الصحابة تحرجوا وقالوا: لا، حتى نخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أجازه أخذناه وإن لم يجزه تركناه. وما أصلغ ما يعرفون هذا، ما يعملون شيء بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد إذنه ورضاه، فإن لم يرضى ردوه. قال: خبر الصحيح الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطع من الغنم، كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الرقى، كما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلمين. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: اضربوا لي بسامي. ثم قال: بما رقيته؟ قال: بالفاتحة. قال: وما أدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسامي. فرح الصحابة وقسموه فيما بينهم. فهذا الجهل جائز مريض، وأنت عندك طب، والله ما قالوا أدوني عليه شيء فلان، فيعطوه عليه. هذا صحيح جائز، لم يكن فيه نوع من الظلم ولا يكون فيه نوع من الجهل، فيجوز بحسب ما يتفقون عليه. والأصل فيها هذا، وقول الله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير. وكان معلوما عندهم كالوسم، ولو استدل بالآية لما قدمته في غير هذا الباب: إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره. قال الزركشي: ويستنبط من هذا الحديث جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية، ولم يذكروا، وهو ظاهر إن حصل فيه تعب وإلا فلا. يعني المقصود أن هذا دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية أو الدواء للمريض، ويشترط فيها لتحقق صيغة من الجاعل من الصيغ السابقة ونحوها تدل على إذن في العمل يطلب، كقوله: رد عبدي أو عبد فلان ولك كذا. وهذا كذلك السيارة، إذا أحد سرق السيارة ثم قلت لأحد لو رددت سيارة المسروقة أو المفقودة لك كذا، هذا صحيح جائز. كقوله إن رددت عبدي فلك كذا، والصيغة المذكورة في المتن لا دلالة فيها على الإذن في الرد إلا من جهة العرف لا الوضع. قال بعوض معلوم مقصود ملتزم، يعني يكون ملتزمه الذي بذله، فلو رده من علم بإذنه قبل رده استحق الجعل الملتزم، سواء علمه بواسطة أم بدونها. نعم، إن قال رد عبدي، رد من سمع ندائي فله كذا، فرده من علم نداءه ولم يسمعه من لم يستحق شيئا وإن عمل طالعا. قال بلا إذن، كان عمل قبل النداء فلا شيء له، لا ما قال بل وجده رده عليه ما يستحق شيء، لكن يستحب لمن ردت عليه ضالته أو آفقه أن يعطي الواجب شيئا وإن لم يكن ذلك واجبا عليه، لأنه لم يكلفه، ما كلفه ولا طلب منه، لكن هو بنفسه وجده فرده عليه، فيستحب للمالك أن يبذل له شيئا. قال ولا يشترط في الجعالة كونه مالكا، ما يشترط أن صاحب الجعل يكون هو المالك. لو أنك صديق وفات على صديقك شيئا تفرعت وقلت من رد الآبق أو رد الضائع حق فلان فله عليها كذا، جائز. لا يشترط أن يكون صاحب الجعل هو المالك، بل تبرع به أحد أجزأه. ولو قال أجنبي ليس من عادته الاستهزاء والخلاعة كما بعده الزجاجي، من رد عبد زيد فله كذا، استحقه الراد على الأجنبي لأنه التزمه، فما دام قد التزمه فيلزمه الوفاء به، لأنه ما أحد ألزمه، هو ألزم نفسه، فلما ألزم نفسه وجب عليه الوفاء بما التزمه، فعليه أن يسلم ما التزم به. قال وإن قال الأجنبي قال زيد من رد علي عبدي فله كذا، وكان الأجنبي كاذبا لم يستحق العامل عليه لعدم انتزاعه ولا على زيد إن كذب القائل، وإن صدقه استحق العامل على ما على زيد إن كان القائل ثقة، وإلا فهو كما لو رد قال لو رد عبد زيد غير عالم إذنه والتزامه فلا شيء له. وإذا قال زيد من رد عبدي فله كذا، كان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد. ولا يشترط قبول عامل وإن عينه، لا يشترط أن يكون معينا، بل بمجرد ما يسمع ويأتي به استحق المبذول، وتصح على عمل مجهول، تصح الجعالة على عمل مجهول كرد آبق للحاجة، ولأن الجهالة إذا احتملت في الفرض لحصول زيادة فاحتمالها في رد الحاصل أولى. وكذا معلوم في الأصح، يعني وكذا كل عمل معلوم مقابل بأجرة كالخياطة والبناء تصح الجعالة عليه. ربنا الآن تأتي واحد تقاوله يبني لك مكان، يبني لك محل، أبني لي هذا المكان بكذا وكذا، فبناه استحق ما بذلته لأنه من مقابل عمله. ويشترط لصحة الجعالة كون الجعل مالا معلوما، الجعل الذي يعمله يكون مال معلوم عندهما جميعا لأنه عوض كالأجرة، ولأنه عقد جوز للحاجة، ولا جهالة ولا حاجة للجهالة العوض بخلاف العمل والعامل. فلو كان مجهولا كان قال من رده أي عبدي مثلا فله ثوب أو أرضيه أو نحوه، فسد العقل العقد لجهل الجعل، يعني لازم أن يكون الجعل معلوما، فلما لم يكن معلوما فيكون العقد فاسدا. وللراد أجرة مثله، يعني الرد الذي يرد الآذق ويحصله يجب عليه مالكه الذي يرد عليه آذقه أن يعطي الراد أجرة مثله، ولا يجوز له أن يمنعه. ولو قال شخص بناء على صحة الجهالة على عمل معلوم من رد عبدي من بلد كذا فله كذا، فرده العامل من مكان أقرب من ذلك المكان الذي عينه، فله الحق في أن يأخذ أجرته بقسطه إذا كانت البلد الأولى بعيدة وحصله ببلد أقرب، فيستحق مقابل ما رده عليه، لا أنه يستحق الجعل كاملا لأنه ما استارك الأرض كلها التي بينها الجاعل، ولكن يكون له دونها. فله قسطه أي قسط الأقرب من الجعل لأنه جعل الجعل في مقابلة العمل، فبعضه في مقابلة العمل البعض، فإن رده من نصف الطريق مثلا استحق نصف الجعل الذي احتمله يستحق النصف، وإن رده بحسب المسافة التي قضاها. ولو اشترك اثنان في رده، سمع رجلان أنت تكلم شخصا فسمعه آخر فذهب يبحث معك فأتيتما به، فالجعل بينهما نصفين بين ذلك وذلك. قال ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحاله، لأنه ما أذن له ولا أعلم بذلك، لأن المالك لم يلتزم له بشيء. نعم إن التزم له العامل الذي التزم المالك له، العامل التزم لذلك الشخص الآخر، فيلزم أن يكون بينهما الجعل المعلوم يكون بين هذا العامل وبين المشارك لأنه هو الذي أذن له. أما إذا لم يأذن له ولم يعلم المالك فليس له حق، لكن إذا لم يعلم المالك وعلمه العامل الذي قد جعل له الجعل وطلب منهم الإعانة فيقسم بينهما. وإن قصد العمل للمالك فللأول قصده ولا شيء للمشارك بحال. ولكل منهما أي المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل، إذا شار جعل له جعلا على أن يعمل الشيء الفلاني ثم عن للمالك أن يصرف الجعل فله أن يصرفه ولم يلتزم به قبل فعل الجائع المجعول له شيئا، أو أن المجعول له رأى أنه لا قدرة عليه فقال للمالك لا أستطيع، يفسخ العقد فيما بينهما. لكن إذا عمل وبدأ بالعمل لا يفسخ. قال ولكل منهما أي المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل لأنه عقد جائز من الطرفين. فإن فسخ قرب الضم أي فسخ المالك أو العامل قبل الشروع في العمل أو فسخ العامل بعد الشروع فيه فلا شيء له. إذا كان الفسخ منهما قبل عمل شيء أو كان الفسخ العامل الذي عمل له فلا يستحق شيء لأنه هو الذي فسخ العقد وهو الذي أبطل العقد. فإن فسخ المالك بعد الشروع، المالك بذل شيئا للعامل وعمل العامل، نقول لا أن ما ينفسخ العقد، إذا كان تريد الانفساخ فأعطيه أجرة المثل فيما عمله، لا يلزمه التمام الكامل لكن يلزمه إعطاء العامل أجرة مثله فيما عمله لأنه هو الذي فسخ. وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل فعليه أي فعل المالك أجرة المثل للعامل في الأصح، لأنه جواز العقد، لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعه فيلزمه. وللمالك أن ينقص ويزيد، للمالك أن يزيد وينقص، والله له أن يزيد على شيء وأن يتصرف في الجعل الذي شرطه للعامل بزيادة أو نقص يعتبر جنسه قبل الفراغ. أما إذا اتفق على شيء معين وعلى جعل معين فعمل الجاعل على الذي جعل له الشيء ما جعل عليه كاملا فلا يجوز للجاعل أن ينقصه شيئا مما جعل له على عمله لأنه قد عمل وانتهى عمله، فلا يجوز أن ينقص من عمله شيء بل يعطى أجرته كاملة. ولو تلف أو مات الآبق بغير قتل المالك له في بعض الطريق ولو بقرب دار سيده أو غصب أو تركه العامل أو هرب ولو في دار المالك قبل تسليمه له فلا شيء للعامل لأنه ما أتم ما جعل عليه فلا يستحق شيئا إلا أتمه وأتم الشرط الذي بينه وبين المالكين. وإذا رده أي رد العامل الآبق على سيده فليس له حبسه لقبض الجعل، لا يحبسه عنده بل يطالب السيد بما جعل له لأنه ربما أن يقبضه فيفوت بهرب أو موت فيكون جانيا عليه، لكن قبضته رده ثم طالب بحقك لا تحبسه عندك خشية من فواتك. وإذا رده أي رد الآمل الآبقة إلى سيده، فليس له أي للعامل حبسه لقبض الجعل، لأن الاستسحاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق، وكذا لا يحبس لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك، ويصدق المالك بيمينه إذا أنكر شرط الجعل للعامل بأن اختلف فيه، فقال العامل شرط لي جعلا كذا وأنكر المالك أو أنكر سعيه سعي العامل في ردها إلى الآبق، قال فإذا اختلف أي الملتزم والعامل في قدر الجعل بعد فراغ العمل أو بعد الشروع، وقلنا له قص وقلنا للعامل قص عمله، فتخالف وفسخ العقد وجب للعامل أجرة المثل كما لو اختلفا في الإجارة، أما قبل الشروع فلا يستحق له، فلا استحقاق له إذا اختلف قبل أن يشرع العامل في عمله أو في سعيه، فلا يستحق شيئا على المالك لأنه ما عمل شيئا حتى يستحق من المالك شيء. قال الشارح رحمه الله خاتمة: يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة، عليه أن يأتي بما قبضه فتكون يده يد أمانة، فإن خلا يعني حصله بتفريط بمن لتقصيره، أنت قبضته فاحفظهم